بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله في كتاب الأيمان والنذور، قال: باب ما جاء في من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى قال: سمعت الأعمش وحدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش المعنى عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إنه كان على أمها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين، سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة سبق مثله في الدرس الماضي، وهو أن الميت إذا مات وعليه نذر أنه يقضى عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الدرس كما ذكرنا في الدرس الماضي عندما سألته المرأة أن أمها كان عليها نذر صوم، فهل يقضى عنها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. وهذا الحديث يؤكد هذا المعنى. جاءت هذه المرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأله عن حال أمها التي ماتت وعليها صوم شهر، يعني وجب عليها صيام شهر، لم تفصل هذه، لم تقل إن هذا الصوم كان من رمضان، ولم تقل إنه كان نذرا. و مما تقدم يتبين أن هذا من صوم النذر، وهو ما قرره كثير من العلماء أن الذي يقضى عن الميت إنما هو صوم النذر. وأما الفريضة التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده وجعلها ركنا من أركان الإسلام، وهي صوم رمضان، فإنه لا يقضى بالصوم عن الميت، لا يصومن أحد عن أحد ولا يصلين أحد عن أحد. فهذا الحديث يفهم منه أن هذه المرأة المتوفاة نذرت أن تصوم شهرا، فوجب عليها بإلزام نفسها ذلك لا بأصل الشرع. الشرع لم يوجب على المكلفين أن يصوموا زيادة عن رمضان، فالذي يلزم نفسه بصوم آخر يجب عليه شرعا، وهذا بالنذر. وقد تقدم حكم النذر فيما مضى، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كره من المكلفين أن ينذروا، لأن النذر هذا فيه إلزام للإنسان نفسه بطاعة لم يجبها الله تبارك وتعالى عليه، وقد يعجز عنها، وقد تحول بعض الأمور دون وفائه بهذه الطاعة، فخير له ألا يصنع ذلك. متى ما وجد من نفسه طاقة أو وجد في ماله سعة وأراد أن يتصدق أو أن يصوم أو أن يصلي فليصلي ما شاء، لكن هذا النذر مكروه، لأنه يخشى منه عدم الوفاء. وفيه معنى آخر أيضا، هو دلالة على شح النفس، أن النفس هذه لا تسخو بالإنفاق في سبيل الله ولا تقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى بالمندوبات إلا في الأمور التي لم يوجبها الشرع إلا بالإلزام والإكراه. ولكن إذا حصل من الإنسان أنه نذر أن يصوم فإنه أو أن يصلي فإنه يجب عليه أن يوفي بنذره، والوفاء بالنذر من سمات عباد الله الصالحين، كما ذكر الله تبارك وتعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فهذه المرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تستفتي في شأن أمها التي كان عليها صوم شهر، كما قلنا فإن الغالب في هذا أو الظاهر من هذا أن هذا الصوم كان منذورا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يبادر إلى الجواب بأن يقول: نعم صومي عن أمك أو يجب عليك الصوم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام شبه هذا الذي على المرأة، هذه العبادة التي ألزمت نفسها بها، بالدين. والإنسان إذا كان عليه دين يقضى عنه أو لا يقضى عنه؟ يقضى. فكذلك هذه، النبي عليه الصلاة والسلام قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته عنها أكان يجزئ عنها؟ قالت: نعم. قال: فكذلك، وحق الله أوجب وألزم، حق الله سبحانه وتعالى ألزم وأوجب في باب القضاء. هذا التمثيل من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني تشبيه دين الله هنا بدين العباد، دين العباد يجب القضاءه بلا خلاف بين الناس، فكذلك دين الله، مع أن دين الله أحق بأن يوفى به وأحق بأن يحرص عليه، حق الله سبحانه وتعالى على عباده عظيم، وما خلقهم إلا لطاعته وعبادته. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كانت له أساليب متعددة في تبليغ شرع الله سبحانه وتعالى، في تعليم الناس. الإنسان عندما يعلم بهذا الأسلوب تستقر المعلومة في نفسه بشكل لا يجد بعد ذلك النسيان إلى نفسه سبيلا، ثم يمكن له أن يقيس عليها بعد ذلك، أن يقيس على هذا الأمر. يعني لو كان على الميت زكاة مثلا فمات ولم يؤدي هذه الزكاة، بناء على هذا التشبيه من النبي عليه الصلاة والسلام، هذا تمثيل دين الله بدين العباد في وجوب القضاء، فلا بد أن تؤدى الزكاة. إذن هذا الجواب يكفي ويزيد، يكفي للأمر المسؤول عنه ويزيد عليه فوائد أخرى. ومن هذه الفوائد كما ذكرنا أن الإنسان لا يبقى في نفسه مجال للشك ولا للتردد، أنه يوقن بأن هذا الجواب صحيح وأنه واقع محله. ما دام الإنسان يوقن ويعرف أنه إذا كان على الميت ميته إذا كان عليه دين للعباد أنه يقضى، فمن باب أولى أن يقضى دين الله تبارك وتعالى وهو هذا النذر الواجب.
قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه.
نعم، هذا أيضا يأتي في هذا المعنى: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. هذا ما روته أم المؤمنين عائشة هو في معنى الحديث المتقدم الذي سألت فيه المرأة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن حكم الصوم الذي وجب على أمها وماتت ولم تقضه. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا يقول: من صام مات وعليه صوم صام عنه وليه. وكما قلنا المقصود هنا بالصوم هو صوم النذر، صوم النذر الذي وجب على الإنسان بإلزام نفسه لها بهذه الطاعة. نعم.
باب ما يؤمر به من وفاء النذر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا الحارث ابن عبيد أبو قدامة عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف. قال أوفي بنذرك. قالت إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا، مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية. قال لصنم؟ قالت لا. قال لوثن؟ قالت لا. قال أوفي بنذرك.
نعم. هذا الحديث في قصة تروى في كتب السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام استقبلته امرأة وقالت يا رسول الله إني نذرت لئن ردك الله سالما. كان النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة، ولما كان النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة، هذه المرأة من محبتها للنبي عليه الصلاة والسلام نذرت إن رد الله رسوله عليه الصلاة والسلام سالما أنها تضرب على رأسه بالدف. ليس المقصود أنها تضع الدف على رأس النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن المقصود أنها تظهر الفرح والسرور بقدوم النبي عليه الصلاة والسلام وعودته سالما في حضرته أمامه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يمنعها من ذلك وقال أوفي بنذرك. وهذه المرأة ربما كانت كبيرة السن، والنبي عليه الصلاة والسلام عندما أباح لها أن توفي بنذرها هذا فيه دليل على أن الضرب بالدف ليس من المعازف، ليس الضرب بالدف من المعازف التي ورد النهي الشرعي فيها. المعازف ليكونن في أمتي قوم أو أقوام يستحرلون الحرى الفروج يعني والحريرة والمعازف. والاستحلال لا يكون للأشياء المباحة، الاستحلال لا يكون إلا للأشياء المحرمة الممنوعة. يستحلونه يعني ينتهكون الحرمة التي ثبتت في شأنه. وقال عليه الصلاة والسلام صوتان أحمقان ملعونان، صوت رنة عند حزن، وكذلك بين أن المعازف هذه. فالكلام هنا ليس في قضية المعازف، لكن بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام أباح الضرب بالدف، أباح الضرب بالدف. والدف هذا شعار للفرح، وغالبا ما يكون في الأفراح والأعراس. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر في الأعراس بإظهار الفرح وإعلانه وأن يضرب عليه بالدف. قال أعلنوا واضربوا، أضربوا فيه بالدف. هذا الضرب بالدف إشعار بوجود هذه المناسبة، مناسبة النكاح. وقد أدخل بعض العلماء في هذا كل ما كان فيه فرح، قدوم الغائب كما في قدوم النبي عليه الصلاة والسلام هنا، أو تجدد نعمة أو ولادة أو نحو ذلك. لا، ولكن لا يتخذ هذا وسيلة وعادة في كل شيء وفي كل يوم وفي مناسبة وبدون مناسبة، لا، حتى لا ينتقل من هذا المعنى المباح الذي أباحته الشريعة إلى معنى اللهو الذي يشغل ويضيع الأوقات ويعلق الناس بما لا طائل تحته. فالنبي عليه الصلاة والسلام قدر لهذه المرأة فرحتها بقدوم النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يرد عليها نذرها، ما قال لها إن نذرها هذا نذر معصية، لأنه لو كان نذر معصية لنهاها النبي عليه الصلاة والسلام عن الوفاء به. لكن لما أباح لها ذلك النبي عليه الصلاة والسلام دل ذلك على أن هذا الأمر مباح في قدوم الغائب، في قدوم الغائب. المرأة لما سمعت هذا من النبي عليه الصلاة والسلام سألته، قالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أذبح ببوانة، مكان معين، اسم مكان، في الطريق إلى المدينة بين عسفان وينبع. فالنبي عليه الصلاة والسلام استفسر منها، وهذا الاستفسار فيه معنى تربوي وخلقي أيضا ودياني، أن الإنسان لا يستعجل في الإجابة، لا يستعجل في القبول ولا في الرفض، حتى يستفصل من الموضوع، حتى يستفصل من الموضوع. لماذا نذرت أن تذبح في هذا المكان؟ النبي عليه الصلاة والسلام يعلم بحكم معيشته في هذه الديار وبما علمه الله سبحانه وتعالى وبما يوحى إليه، يعلم أشياء كثيرة من أسماء الأماكن وأحوال الناس والأصنام التي كانوا يعبدونها، ولكنه أراد أن يستفسر منها ليسمع الجواب، ليعرف ما في نفسها. لماذا نذرت أن تذبح في هذا المكان؟ هل كان فيه صنم من أصنام الجاهلية؟ لأن أهل الجاهلية كانوا ينذرون أنهم يذبحون لأصنامهم في أماكنها. قالت: لا. هل فيه وثن؟ يعني هل كان فيه معنى من معاني الشرك التي كانوا يتعبدون بها؟ قالت: لا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أوفي بنذرك، مدام هذا المكان ليس فيه شائبة، ليس فيه شيء مما يعكر على عقيدة الإنسان المسلم ويثير الشكوك في أن هذا الفعل إنما هو اتصال بأفعال أهل الجاهلية وإحياء لهذه الشعائر التي أماتها الله سبحانه وتعالى ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الشعائر الباطلة، شعائر أهل الشرك وشعائر أهل الأوثان، أذهبها الله سبحانه وتعالى من الأرض ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يسألها والناس يسمعون. هل كان فيها صنم من أصنام الجاهلية؟ قالت: لا. هل فيها وثن، يعني من معاني الشرك؟ قالت: لا. فقال: أوفي بنذرك، لا بأس بذلك. لأن الإنسان عندما ينذر مثل هذا النذر أن يذبح في مكان معين، فلا بد أن له أنه قصد شيئا معينا، إما إكرام أهل المكان والتوسعة عليهم، أو لأن هذا المكان مجتمع للناس، طريق يجتمع فيه الناس من كل حدب وصوب، ثم يستفيدون من مثل هذه الصدقات ومن هذه النذور، وهذا معنى حسن. لكن لا بد أن يعرف من السائل ما هو قصده، لأن الناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا حديثي عهد بجاهلية، فلا بد من معرفة ما هو هذا القصد. ولعلكم تتذكرون الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان في غزوة ورأى بعض أصحابه ممن دخلوا في الإسلام حديثا، رأوا شجرة كبيرة يجتمع حولها المشركون ويعلقون أسلحتهم فيها، يسمونها ذات أنواط، يقصدون بهذا التعليق البركة والتحصين والنصر من هذه الشجرة، من تعليق الأسلحة هذه في هذه الشجرة. فأعجب وهو دخل للإسلام حديثا، أعجب بهذا الصنيع من الكفار، وتمنى أن يكون للمسلمين شجرة خاصة كما للكافرين الكفار شجرة خاصة، أن يعلق المسلمون أسلحتهم بهذه الشجرة. يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما هي لهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قام مذكرا ومبينا للناس أن هذا الأمر من أفعال الجاهلية ولا يجوز. فلذلك كان من واجب التبليغ على النبي عليه الصلاة والسلام أن يستفسر من هذه المرأة عن سبب نذرها أن تذبح في ذلك المكان، حتى لا تختلط عليها بعض الأمور. ربما كان أجدادها، ربما كان من تعرفه من أهلها، كانوا يعتادون الذبح في تلك الأماكن لهذه النصب ولهذه الأوثان، وربما كانت تسمع أيضا من الناس، فلذلك لا بد من الاستفسار في مثل هذا الأمر. هذا الأمر أيها الإخوة والاستفسار من النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا أهمية التباعد عن كل ما يشكك في عقيدة الإسلام وما يعكر عليها وما يثير التساؤل عن الاتصال بعقائد المشركين وأعمالهم. لا تفعل مثل أفعالهم، ولا تجلس مجالسهم، ولا تقترب منهم بهذا الوضع الذي يزيل الفوارق بينك وبينهم في عقيدتهم وفي دينهم. لا بد أن يكون الإنسان المسلم محافظاً على عقيدته وعلى حدود دينه، ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين. هذه الكلمة توجب عليه أن يلتزم بشعائر الإسلام وأن يتمسك بأهدابه وألا يخلط شيئاً بشيء. الإسلام هو دين الله الحق الخالص الذي جاء به، فلذلك الإنسان المسلم يجب أن يتحرى هذا في كل زمان ومكان. لو أن إنساناً مثلاً الآن من المسلمين نذر أو عزم على أن يتصدق في الكنيسة وقال هذه لله، صدق لله، لكن ما الذي يفهم من هذا عند عامة الناس؟ يفهم من هذا أنه قدس هذا الدين الذي دخل في مكان العبادة الخاصة به، وأنه إنما فعل ذلك حبا له واتصالا بأهله، وقد يقتدي به غيره. فلا بد أن يكون الإنسان المسلم حذرا في ذلك، في مسألة عبادة القبور، في مسألة الاتصال بالمشركين. لا بد أن يحرص على صفاء عقيدته وعلى البعد عن كل ما يعكر عليه في هذا الجانب. هذا سؤال عظيم سألها النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يعطيها الجواب، حتى يتنبه الناس دائما. الإنسان إذا أراد أن يفعل فعلا من هذه، أراد أن يسافر إلى مكان معين ليتعبد فيه، أو أراد أن يبني فيه بناء أو مسكنا أو مسجدا أو أن يذبح فيه، لا بد أن يتأكد من أن هذا الأمر لا صلة له بما يعكر على دينه ولا يشوش على عقيدته. وكلكم تذكرون وتقرؤون الآية في كتاب الله الكريم: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هذه كما بيّنت ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ليست لرفع الحرج عن الناس في ألا يطوفوا، لا، لكن رفع الحرج عن المسلمين في أن يطوفوا. لماذا؟ لأن المسلمين بعد أن نزل هذا الدين المطهر، وبعد أن أزيلت الأوثان بعد فتح مكة من الكعبة ومما حولها، وجاءوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، تحرج بعضهم من أن يسعى بين الصفا والمروة. لماذا؟ لأنه كان على الصفا وعلى المروة أوثان من أوثان الجاهلية، كان على الصفا صنم وعلى المروة صنم، فكان أهل الجاهلية يسعون بين الصفا والمروة لهذين الصنمين. فهؤلاء لما تشربت قلوبهم الإيمان وأيقنوا بصحة هذا الدين وجاءوا لهذا السعي، تحرجوا حتى لا يقال عنهم إنهم إنما يطوفون بين الصفا والمروة لهذه الأصنام أو لإحياء ذكراها، فرفع الله سبحانه وتعالى الحرج عنهم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، ليست من شعائر الأوثان ولا من شعائر أهل الجاهلية، فأهل الجاهلية كانوا يطوفون للأصنام، والمسلمون يطوفون بينهما لله تبارك وتعالى. يجب أن يكون الإنسان المسلم مقدرا لهذا الأمر، وأن يكون واضعا له نصب عينيه، لا أن يقول ويتذرع بأن هذا فعل خير وهذا قربة لا حرج من أن أفعله. لا، إذا كان هذا الأمر يعكر أو يشوش على عقيدته أو على دينه أو يشبهه أو يصله بأهل الشرك وبمن لا يحبهم الله، فعليه أن يتباعد عنه حتى ولو كان الأمر في ظاهره قربة وطاعة. نعم.
قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة قال حدثني ثابت بن الضحاك قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم.
نعم، هذا الحديث تأكيد واضح لما مر في الحديث المتقدم من سؤال المرأة النبي عليه الصلاة والسلام بأنها نذرت أن تذبح إبلا في مكان معين، أن تذبح في مكان معين. هذا الرجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام أسئلة تماثل الأسئلة التي سألها المرأة، هل كان فيها صنم من أصنام الجاهلية؟ قال لا. هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال له النبي عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك. وهذا جواب السؤال، لكن النبي عليه الصلاة والسلام زاد على ذلك أمرين اثنين في غاية الأهمية. أوفي بنذرك، هذا هو جواب السؤال، سأله هل يفعل ذلك أو لا يفعل. فلما تأكد من جوابه للنبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الأمر ليس متابعة لأهل الجاهلية وليس إحياء لبعض ذكرياتهم، النبي عليه الصلاة والسلام أباح له أن يفعل بنذره، لكنه زاده قال فإنه لا نذر لا وفاء في نذر معصية. وهذا تقدم معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصه فلا يعصه. هذا الرجل ما سأله عن حكم نذر المعصية، لا، سأله عن الوفاء بنذره، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أكد له هنا أن النذر هذا لو كان هذا المكان بوانة هذه لو كانت فيها بعض أصنام المشركين أو كان فيها عيد من أعيادهم أنه لا يجب عليه الوفاء بنذره، لكن لما خلت عن ذلك أجاز له النبي عليه الصلاة والسلام أن يوفي بنذره. ما هي المسألة التي زادها الأخرى التي زاده؟ قال ولا فيما لا يملك، يعني إذا الإنسان نذر نذرا لا يملكه، رأى ناقة سمينة أو بقرة أو مالا معينا لا يملكه لغيره فنذر أن يتصدق به لله، هذا لا يلزمه النذر، لأن النذر من شرطه في مثل هذه الأمور أن يكون الإنسان مالكا لما ينذر، فلا وفاء عليه، يعني لا يجب عليه هنا أن يوفي بنذره لأن هذا الأمر المنذور لا يملكه، ليس داخلا في ملكه. نعم.
قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عبد الله بن يزيد ابن مقسم الثقفي من أهل الطائف قال حدثتني سارة بنت مقسم الثقفي أنها سمعت ميمونة بنت كردم قالت خرجت مع أبي
سمعت ميمونة بنت
أنها سمعت ميمونة بنت كردم قالت: خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعت الناس يقولون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلت أبده بصري، فدنا إليه أبي وهو على ناقة له معه درة كدرة الكتاب، معه درة كدرة الكتاب، فسمعت الأعراب والناس يقولون الطبطبية الطبطبية، فدنا إليه أبي فأخذ بقدمه، قالت: فأقر له ووقف عليه فاستمع منه، فقال: يا رسول الله، إني نذرت إن ولد لي ولد ذكر أن أنحر على رأس بوانة في عقبة من الثنايا عدة من الغنم. قال: لا أعلم إلا أنها قالت 50. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل بها من هذه الأوثان شيء؟ قال: لا. قال: فأوفي بما نذرت به لله. قالت: فجمعها فجعل يذبحها، فانفلتت منها شاه، فطلبها وهو يقول: اللهم أوفي عني نذري، فظفرها فذبحها.
نعم، هذا أيضا تأكيد للوفاء بالنذر فيما إذا خلي النذر عن المحذورات الشرعية. هذا الرجل جاء تحكي ابنته كانت معه في الحج، وتعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج بعد الإسلام إلا حجة، بعد الهجرة إلا حجة واحدة، هي حجة الوداع. فهذه الحجة هي حجة الوداع. كانت هذه الابنة مع أبيها، فجاءوا يمشون يبحثون عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا به على ناقة له، والناس يقولون هذا رسول الله. فجاء الرجل واقترب من النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: معه درة كدرة الكتاب، عصا قصيرة، يعني درة الكتاب العصا هذه التي مع المعلمين الذين يعلمون في الكتاتيب يؤدبون بها الطلاب، هذه معه درة كدرة الكتاب. فاقترب الرجل من النبي عليه الصلاة والسلام حتى أمسك بقدمه، لم ينهره النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من كمال خلقه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقف مع كل واحد ويجيب كل سائل ويعطي كل من سأله كل ما عنده، لا يرد سائلا كان النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الرجل جاء وأمسك بقدم النبي عليه الصلاة والسلام ليشعره بأنه محتاج إلى جواب سؤاله، فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أذبح، إن رزقني الله ولدا، أن أذبح 50 من الغنم في شعب من شعاب بوانة، كما ذكرنا هذا المكان معروف. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله هل كان فيها شيء من أصنام المشركين وأوثانهم، قال: لا. قال: فأوفي بنذرك. فجمع هذا الرجل أولاده وذهب إلى ذلك المكان وذبح هذه الغنم، قيل إنها 50، فشردت واحدة شردت، فلحقها وقال: اللهم أوفي عني بنذري، يخشى أنها إن هربت أن ينقص النذر، فاستطاع أن يمسك بها فذبحها. شاهد في هذا الحديث التأكيد على ما تقدم، أن النذر الطاعة يجب الوفاء به، وأن نذر المعصية لا يجوز، ما هو لا يجب، لا يجوز الوفاء به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، قال: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام استفسر من هذا الرجل ليعلم قصده من هذا النذر في هذا المكان، فلما تبين له أنه لا يقصد شيئا من أمور الجاهلية أذن له في أن يوفي بنذره. ثم بعد ذلك هذه اللفتة اليسيرة، الرجل عندما ندت منه الشاة وقال اللهم أوف عني بنذري، هذا فيه دليل أيها الإخوة على أهمية الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى في كل أمر من أمور الإنسان. الإنسان ضعيف، الإنسان بدون رحمة الله وبدون عون الله عدم. فالإنسان عندما يتعزز هذا المعنى في نفسه ويظل متذكرا له في كل أحواله لا يمكن أن يعتمد على ما في نفسه، لا على جهده ولا على ماله ولا على قوته ولا على أعوانه ولا على أنصاره. والله سبحانه وتعالى يحب من عباده هذا المعنى، أن ينخلع الإنسان من حوله وقوته وأن ينطرح بين يدي ربه اللهم أوفي عني بنذري، يظهر ذله وافتقاره. هذه الشاة شردت، ماذا يصنع؟ فلما دعا ربه مكن استجاب دعاءه ومكنه منها فأمسكها فذبحها وأكمل النذر الذي نذر به. فلا ينبغي للإنسان المسلم أن يتأخر في هذا المعنى أبداً مهما كان لديه. الله سبحانه وتعالى حتى ذكر لرسوله عليه الصلاة والسلام في مسألة الجهاد، الغزو في سبيل الله، حتى مع وجود العدد ومع وجود العدة ومع وجود القوة ألا يركنوا إلى قوتهم، وما النصر إلا من عند الله. الله سبحانه وتعالى هو الذي ينصر عباده، ليس بقوتهم ولا بكثرة عددهم. في حنين كانوا في ذلك الوقت في أوفر حال من العدد والعدة والنصر، نشوة النصر التي خرجوا بها من مكة بعد أن فتح الله عليهم، حتى قال بعضهم لن نغلب اليوم من قلة، كانوا قيل كما قيل 10,000 أو أكثر أو 12,000 في بعض الروايات. ثم لما وصلوا إلى هنالك ركنوا إلى قوتهم، جاءتهم الهزيمة في أول الأمر، ليعودوا مرة أخرى إلى الاستكانة لله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه وحده لا على ما عندهم من العدد أو من القوة. فينبغي أن يستحضر الإنسان المسلم هذا الأمر، كلما قوي إيمان الإنسان وكلما ازداد يقينه بالله تبارك وتعالى لجأ إليه في كل أحواله، كما يؤثر ويروى عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال إني لأسأل الله في كل شيء، في كل شيء حتى في ملح عجيني. الخبز، الإنسان عندما يعجن العجين كم يحتاج هذا العجين من الملح؟ شيء يسير جدا. يقين أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه بأن كل شيء من الله وأن الله هو القادر على كل شيء، حتى هذه الذرات من الملح لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، لا يقدر على تحقيقها للعبد إلا الله سبحانه وتعالى. فهو يسأل حتى في هذه الأمور اليسيرة، فما بالك بالأمور الكبيرة والأشياء العظيمة. يجب أن يستحضر الإنسان المسلم هذا المعنى، ألا يركن إلى شيء من قوته ولا إلى ما عنده من المال أو الأعوان أو الأولاد أو العلم. لا بد، وأن كان هذا كله مطلوبا من الإنسان المسلم ومن الأمة المسلمة، وأعدوا لهم ما استطعتم من رباط قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، لكن لا يركن الإنسان المسلم إلى هذا، بل عليه مع اتخاذ الوسائل أن ينقطع إلى الله سبحانه وتعالى وأن يلتجأ إليه.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عمرو بن شعيب عن ميمونة بنت كردم ابن سفيان عن أبيها نحوه، مختصر شيء منه. قال هل بها وثن أو عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا. قلت إن أمي هذه عليها نذر ومشي أفأقضيه عنها؟ وربما قال ابن بشار أنقضيه عنها؟ قال نعم.
هذا تأكيد أيضا، هذه الرواية تأكيد لما تقدم من الوفاء بالنذر ومن قضاء دين النذر عن الميت. نعم.
باب في النذر فيما لا يملك. قال حدثنا سليمان بن حرب ومحمد بن عيسى قال حدثنا حماد قال ابن عيسى حدثنا حماد وابن علية عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين قال كانت العظباء لرجل من بني عقيل وكانت من سوابق الحاج، قال فأسر فأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في وثاق، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في وثاق، والنبي صلى الله عليه وسلم على حمار عليه قطيفة، فقال يا محمد علام تأخذني وتأخذ سابقة الحاج؟ زاد ابن عيسى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عظاما لذلك ثم اتفق، قال نأخذك بجريرة حلفائك من ثقيف، قال وكان ثقيف قد أسروا رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال وقد قال فيما قال وأنا مسلم، أو قال وقد أسلمت. فلما مضى النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود فهمت هذا من محمد بن عيسى، ناداه يا محمد يا محمد، قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فرجع إليه فقال ما شأنك؟ قال إني مسلم، قال لو قلتها وأنت تملك أمرك إذن أفلحت كل الفلاح. قال أبو داود ثم رجعت إلى حديث سليمان قال يا محمد إني جائع فأطعمني، إني ظمآن فاسقني، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه حاجتك، أو قال هذه حاجته، قال ففودي الرجل بعد بالرجلين، قال وحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم العظباء لرحله، قال فأغار المشركون على سرح المدينة فذهبوا بالعظباء، قال فلما ذهبوا بها وأسروا امرأة من المسلمين، قال فكانوا إذا كان من الليل يريحون إبلهم في أفنيتهم، قال فنوموا ليلة وقامت المرأة فجعلت لا تضع يدها على بعير إلا رغى حتى أتت على العظباء، قال فأتت على ناقة ذلول مجرسة، قال ابن عيسى فلم ترق، قال فركبتها ثم جعلت لله عليها إن نجاها الله لتنحرنها، قال فلما قدمت المدينة عرفت الناقة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأرسل إليها فجيء بها وأخبرته بنذرها، فقال بئس ما جزتها
ما جزيتها
بئس ما جزيتها أو جزيتها، إن الله عز وجل أنجاها عليها لتنحرنها، لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم.
هذا حديث عظيم أيها الإخوة. هذا الرجل الذي أسر أخذه المسلمون أسروه ومعه ناقة، هو هذا الرجل الذي أسر كانت هذه الناقة ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي ناقة اسمها العظباء أو القصواء، كانت لا تلحق، فأخذوا الرجل وأخذوا ناقته معه أسروه. لماذا أسروه؟ أسروه لأن المشركين من ثقيف قد اعتدوا على رجلين من المسلمين فأسروهما، فأخذ المسلمون هذا الرجل حتى يستعيدوا به المسلمين المأسورين عند المشركين، فمر به النبي عليه الصلاة والسلام وهو مربوط، فقال يا محمد علام تأخذني وتأخذ سابقة الحاج، هذه الناقة سابقة لا تلحق. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له بأنه أخذه لأن حلفاءه هؤلاء أسروا اثنين من المسلمين، فهو أمسك به المسلمون حتى يعيد الكفار المسلمين المسلمين الأسرى. فقال إني مسلم، أنا أسلمت. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لو قلتها وأنت تملك أمرك لنفعتك، لكن أنت الآن تظهر إسلامك بعد أن أسروك. لو قلت هذا قبل الأسر أو عند الأسر وجب على المسلمين أن يمتنعوا عن أسرك، لكن أنت الآن تقول هذا حتى تتخلص من الأسر، يعني لا ينفعك هذا، لا ينفعك هذا. فبقي في أسره. فالنبي بعد أن ولى النبي عليه الصلاة والسلام ناداه يا محمد يا محمد، فلم يأنف النبي عليه الصلاة والسلام من مناداته باسمه، وكان رفيقا رحيما، فعاد إليه. ما شأنك؟ سأله. قال إني جائع فأطعمني، وإني عطشان فأسقني. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هذه حاجته، هذا مطلبه، اسقوه يعني وأطعموه. ثم بعد ذلك هذا انتهى أمر هذا الرجل، وأخذت هذه الناقة منه، واختص بها النبي عليه الصلاة والسلام يركبها. ثم أغار المشركون على سرح المسلمين في المدينة، فأخذوه وأخذوا هذه الناقة، وأسروا امرأة من المسلمين يقال إنها امرأة أبي ذر رضي الله تعالى عنه، وأخذوها، أخذوا المرأة وأخذوا هذه النوق ومنها هذه الناقة العظباء. فبقيت المرأة عندهم، لكن هؤلاء المشركين كانوا متحذرين من المسلمين، فما كانوا يتركون إبلهم وماشيتهم في مراحها، كانوا يأتون بها في أفنيتهم عند دورهم حتى يحتاطوا لها، حتى لا يغير عليها المسلمون وهم نائمون. فأراد الله سبحانه وتعالى خلاصا لهذه المرأة المؤمنة أن يلقي النوم عليهم، فنوموا يعني استغرقوا في النوم، فانسلت المرأة وجاءت إلى هذه الإبل المعقلة في الفناء تريد أن تأخذ واحدة منها لتفر بها إلى المدينة. فكلما اقتربت من بعير رغى، وهذا الرغاء دليل على الاستنكار، وهكذا صارت تجسها واحدا واحدا حتى جاءت إلى هذه الناقة. فلما لمستها لم يحدث منها شيء، تقول فوجدتها ذلولا مجرسة يعني مدربة مؤدبة، فأطلقتها وركبتها، وركبتها وهي سابقة، وانطلقت بها حتى وردت بها إلى المدينة. وجاءت في المدينة وقالت إنها نذرت لله إن سلمها الله وإن نجاها أن تنحر هذه الناقة التي فرت بها والتي كانت سببا في نجاتها. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، يعني بيّن لها أولا أن هذه الناقة هي ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ينذر الإنسان نذرا في شيء لا يملكه، هذا لا يقع النذر، لا ينعقد هذا النذر. الأمر الآخر هو أن هذه المرأة كانت تظن أنها من إبل المشركين، فهي كانت تظن أنها مغنم ستفر عليها وستنحرها أيضا، لكن تبين أنها ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا في حكم شرعي. الإنسان الآن لو وجد شيئا يباع، مسروقات تباع في السوق أو نحو ذلك، ووجد فيها ماله بعينه، هذا ما يجوز أن يباع، معروف هذا له، فهذه ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن أن تختص بها ولا أن تنحرها ولا أن تنذر شيئا يتعلق بها. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: لا نذر لابن آدم في معصية ولا فيما لا يملك. ثم النبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذا المعنى الأخلاقي الجميل. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم في سورة الرحمن: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني هذا جزاء سينمار كما يقولون، يعني بالعكس الله كتب لها النجاة على هذه الناقة، فيكون جزاؤها أن تنحرها. يعني هذا المعنى، وإن كان هذا قد يقول بعض الناس: ما المانع؟ هذه من الأنعام التي أباحها الله سبحانه وتعالى لنا، وهذا فعل طاعة. لا، لكن هذا المعنى الخلقي الكريم، أن الإنسان إذا أحسن إليه ألا يقابل الإحسان بالإساءة. ولذلك جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: من أسدى إليكم معروفا فكافئوا، فإن لم تستطيعوا فإن لم تجدوا فادعوا له. لكن هذه الناقة كانت سببا لنجاتها، فكيف تقوم بعد ذلك وتنحرها بالنذر؟ هذا لو كانت تملكها، فما بالك إذا لم تكن تملكها وكانت هذه مملوكة لغيرها. هذه ناقة النبي عليه الصلاة والسلام. فيجب الإنسان أن يعتبر بمثل هذه المعاني الكريمة، أن لا يقابل الإحسان بالإساءة، أن يقابل الإحسان بالإحسان، أن يقابل الإحسان بالإحسان. وهذا من خلق المؤمنين، وهذا مما دلنا عليه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نتوقف هنا أيها الإخوة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.